حكايات مدير صغيرون. الحلقة الثانية، جناحك سر نجاحك. كتب النص الأستاذ محمد النفاعي، ألقاه على مسامعكم أنس ابن حسين. قبل مدة تلقيت مكالمة هاتفية من صديق لي، نقل لي خبر حزين جدا عن وفاة والده اللي كان متقاعد من إحدى الشركات الكبرى. في تلك اللحظة رنت في إذني عبارة أتذكرها جيدا، والعبارة تقول: بني عليك أن تعتني جيدا بالأجنحة الخاصة بك حتى تتمكن من الطيران عاليا. في أثناء المكالمة ترددت عاليا هذه الجملة، تردد صداها في إذني عندما تلقيت هذا الخبر المحزن عن وفاة الرجل الذي قال لي هذه الكلمات خلال أحد لقاءاتي به في أيام الأخيرة وهو على رأس العمل. هذا الرجل تطرق وأسهب معي في فلسفته عن الإدارة، أو فلسفته في الإدارة، كيف كان يهتم كثيرا بمراعاة الموظفين لديه. هذا الشيء ما ساعد الشركة فقط، بل ساعده هو شخصيا على تسلق السلم الوظيفي خلال حياته المهنية. هذه الحياة اللي استمرت 40 سنة. هذا الرجل ينتمي إلى جيل تشرب ومارس قيما عليا في تسيير الأمور الإدارية بدون حضور ورش عمل، بدون الدورات المكثفة في التنمية البشرية، بدون حتى قراءة الكثير من الكتب والنظريات عن هذا الموضوع. الرجل لم يضطر في حياته لتعليق الكثير من الملصقات في مكتبه أو في الممرات، ما كان يذكر نفسه بالقيم اللي كان يمارسها. طبعا احنا هنا ما نقلل من الدورات ومن القراءة في مجال الإدارة، ما ننكر تأثيرها على النمو الشخصي، لكن قاعد أحاول أقول لكم أنه هذه القيم مزروعة فيه، هي فلسفة عاش بها. وأنا هنا في وداع هذا الرجل أكرر ما قاله ناجي إبراهيم: حملوا على الأعواد فنا خالدا ورحمته لكوكب محمولي، هو مصرع للعبقرية روعت في عرشها والتاج والإكليلي. أصدقائي، من قبيل الصدفة البحتة، وخلال نفس هذا الأسبوع، أسبوع المكالمة الحزينة، صادفتني قرأت مقال اقتصادي باللغة العربية نشرته إحدى الصحف العربية. هذا المقال يشيد بالفلسفة الإدارية لملياردير ياباني. هذا الملياردير اسمه الدكتور كازو إيناموري. فلسفة الدكتور كازو إيناموري كانت ترتكز على أنه نجاح العمل مبني على التركيز على الموظف، وليس علي أنا كمدير أو على أي شيء آخر، التركيز على الموظفين. في المقابلة اللي أجراها الدكتور كازو إيناموري عام 2012 قال كلام مهم. قال إنه هدف الإدارة هو السعي لتحقيق سعادة جميع الموظفين جسديا وعقليا. أبغى أعيدها لأنها مرة مهمة. هدف أي إدارة ناجحة هو السعي لتحقيق سعادة جميع الموظفين جسديا وعقليا. وللعلم، الدكتور إيناموري نجح في قيادة التحول الإيجابي وإحداث نقلة نوعية في شركة الخطوط الجوية اليابانية اللي اسمها جال. كيف وصل لهذا الشيء؟ بأنه تبنى هذه الفلسفة. وعلى فكرة، كازو إيناموري له مؤلفات كثيرة إذا حبيت تقرأ له، أشهرها كتاب اسمه A Compass to Fulfillment: Passion and Spirituality in Life and Business. أكيد عندكم سؤال الآن: ما العلاقة بين والد صديقي وبين الملياردير الياباني؟ ببساطة، كلاهما على الرغم من الاختلافات الواضحة في الثقافة والخلفية وحتى المسافة الجغرافية بينهم، لكن عندهم فلسفة مشتركة في فنون الإدارة. هذه الفلسفة المبنية على قيمة الموظفين والاعتناء بهم كأساس في نجاح أي تنظيم إداري. هذه الحكمة المشتركة بينهم، حكمة ما تعلموها في الجامعة، ما تعلموها في أي دورة للتنمية البشرية، بل من خبرتهم الطويلة والتفاعل الشبه يومي مع محيطهما. في رأيي الشخصي، ما قام به الاثنان يؤكد على أهمية اختيار قادة الخطوط الأمامية، الصف الأول من المدراء داخل أي منظومة، مهما اختلف حجم هذه المنظومة ومهما اختلفت أهدافها. الموظفين هم اللاعبين الأساسيين اللي ينفذوا استراتيجية أي شركة أو أي إدارة، هم اللي يؤدون الواجبات لتحقيق أهداف هذه المنظمة. إذا خليتهم يشعرون بأنهم جزء من هذه العملية، فستجدهم يخرجون أفضل ما في جعبتهم، والأهم أنهم سيبقون ملتزمين من أجل تحقيق النجاح اللي هو هدف الشركة الأساسي أو أي إدارة. القادة الحقيقيون هم اللي يعرفون يتعاملون مع الأشخاص اللي حولهم اجتماعيا أكثر من التعامل معهم تقنيا. احنا في النهاية بشر، والكلمة الطيبة والتعامل الراقي إكسير حياتنا، بل هو وقود حياتنا. هذا الشيء كفيل بأنه يخلق بيئة تساعد المؤسسات على النجاح. وهنا لابد أتكلم عن شيء مهم، الذكاء. الذكاء وحده لا يكفي لنجاح أي مدير أو حتى الموظف. الذكاء ارتبط بالقدرات العقلية الخارقة اللي نتعامل فيها مع الأمور الحسابية والمنطقية بأريحية كاملة، يعني تحليل أو استنباط النتائج بأقل جهد عقلي ممكن. تاريخيا وتحديدا من بداية القرن العشرين، العلماء أوجدوا مقياس لاختبار الذكاء، ووجد أنه المعدل لدى أغلب البشر هو بين 85 و 115. كلما اقتربت من 115 أنت حبيب الشركات وفرصتك في التعيين أكبر. لكن سؤالي هنا أو اعتراضي بلا صح، لماذا الذكاء العقلي فقط ليس كافيا لضمان النجاح المهني والشخصي أيضا؟ في أمثلة كثيرة لأشخاص كانوا يعتبرون عباقرة، الاكيو حقهم مرتفع، لكن في نفس الوقت ما قدروا يجمعوا بين النجاح العقلي مع النجاح الاجتماعي والمهني. أحد الأمثلة المشهورة مثلا الأمريكي الشاب اللي اسمه آرون سوارتز. هذا الشاب اليافع اللي اكتسب شهرة عالمية في عالم الإنترنت في بداية الألفية الثانية لم يستطيع أن يتعامل مع الواقع، وانتهى به المطاف منتحرا قبل أن يبلغ 30 من عمره. وأنا هنا أقول آسف أني ذكرت لكم هذا المثال المزعج أو القصة المؤلمة، لكن فعلا إحنا في عصر يقدس نوع معين من الذكاء، الذكاء المنطقي والتحليلي الرياضي، بينما أنواع الذكاء الأخرى، الذكاء العاطفي والاجتماعي، هم ذكاءات مهمشة وبشكل كبير. هذه مشكلة عصرنا فعلا، أن الإنسان بدأ يعطى ورقة تثبت فيها ذكاؤه المحصور في زاوية معينة، بينما يبقى الأذكياء اجتماعيا أو عاطفيا أسرى لشكوكهم من ناحية الذكاء. أصدقائي، فيها الكثير من الأذكياء منطقيا وتحليليا ودراسيا ما تمكنوا من توظيف هذه الإمكانيات العقلية بالشكل الأمثل، والنماذج كثيرة ولا تحصى. بعض الأشخاص الأذكياء يأخذون وقت طويل حتى يعرفون أهمية الذكاء الاجتماعي، أهميته في تحقيق الطموح الوظيفي. لكن من الملاحظ أنه في ناس كثيرين كانوا يمتلكون هذا الشيء بالفطرة أو بالتوجيه المبكر، وتمكنوا من الوصول للقمة أسرع من أقرانهم. ولا شك أنه والد صديقي والدكتور الياباني من هذه العينة. السؤال هنا، لو كنت أنت شخصيا تتمتع بذكاء أو كنت مسؤول عن شخص ذكي لكنك لا تجد النجاح المطلوب أو المأمول، هل حتوقف؟ هل حتستسلم لهذا الوضع كما فعل سوارتز؟ هل فيه مجال للحصول أو بذل المساعدة بشكل أو بآخر؟ الجواب والحمد لله نعم، خصوصا بعد ما ظهر حديثا في علم الإدارة ما يسمى بالذكاء الاجتماعي، وتعريفه باختصار شديد هو القدرة على التعامل مع العلاقات الاجتماعية في البيئات المختلفة بفاعلية عالية. كانوا زمان يتكلمون عن الانتليجنس كوشنت اللي هو الاي كيو، اختبارات الذكاء المعروفة، لكن الآن صار عندنا الكالتشرال انتليجنس أو الكالتشرال كوشنت اللي هو الذكاء الثقافي. وهذا المصطلح تطور والأبحاث شغالة فيه، ويرجع الفضل لاستحداث أو استصدار هذا المصطلح لاثنين، كريستوفر إيرلي في 2002 وإيرلي ووسن أنغ في 2003. ويبقى السؤال، ما المانع من أن نتبنى دورات وبرامج تطويرية في السنوات الأولى بالذات في الحياة العملية، برامج خاصة بتطوير الذكاء الثقافي أو الذكاء الاجتماعي، عشان نعرف نتكيف بشكل واضح مع واقعنا مع العمل؟ ما المانع أن نجعل الذكاء الاجتماعي مقياس هام في اختيار القادة الجدد، حيث أنه مو شرط أن من يتسلق المراتب العليا فقط هم من يكونون الأفضل في الجامعات؟ ختاما أصدقائي، أقول لكم أنه هذه ما هي دعوة مفتوحة للتمرد على الحياة الأكاديمية أو التمرد على مقاييس الذكاء العالمية أبدا. الغرض مو هدم مقياس ذكاء مشاد حاليا، نحن لسنا أهل هدم، بل نتحدث عن توسيع نطاق نظرنا لأنواع الذكاء الأخرى، وأهمها الذكاء الاجتماعي. مو عيب على المؤسسات الكبيرة أو الصغيرة أن توظف وتجلب أشخاص متوسطي المستوى دراسيا إذا كانوا يملكون ذكاء اجتماعي كبير بناء على خبراتهم خلال سنوات الدراسة، وهذا الشيء يتطور طبعا من الفعاليات والمساهمات الاجتماعية والأكاديمية الناجحة، أو حتى أنك تكتشف هذه الميزة في الشخص خلال المقابلة الوظيفية. هي دعوة مفتوحة لتوسيع مفهوم الذكاء. انتهت حكايتنا، وإلى لقاء قادم مع بودكاست حكايات مدير صغيرون. في قول مأثور يقول: العلم في الرأس مو في الكراس. نقدر نغير هذا المثل شوي ونقول: العلم من الرأس إلى البودكاست، لعل الاستفادة تصل إلى أكبر شريحة من المجتمع الوظيفي.